بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في صحيح في تفسير ابن كثير للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له ولوالديه وللسامعين ولسائر المسلمين أجمعين. وفي الدرس 39 بعد 104، وفي تفسير قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الآيات. وفي قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضي أتاه الحسن فبكى، قال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد، بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليه السلام والأنبياء حكما يرد هؤلاء الناس عن قولهم. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود، ثم قال يعني الحسن: إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثة لا يشترون به ثمنا قليلا ولا يتبعون فيه الهوى ولا يخشون فيه أحدا. ثم تلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قلت: أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الأنبياء معصومون من الشرك وعلى الصحيح من الكبائر، وأما خلاف الأولى فإنه قد يقع منهم كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله ابن أم مكتوم، وعاتبه الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما الشرك فإنهم معصومون منه، وكذلك الكبائر على الصحيح. نعم. نعم. عليهم السلام. وعليهم نعم. نعم. قبل النبوة، قتل موسى الإسرائيلي كان قبل النبوة. نعم. يا داود لا خليفة في الأرض.
وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار، والله أعلم.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: هذا إن ثبت عن إياس بن معاوية فإنه إذا اجتهد القاضي فأخطأ فهو مأجور، وبعضهم يقول كل مجتهد مصيب، وهذا خطأ، لأن الحق واحد لا يتعدد. لكن إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. انتهى كلامه. فإن كان المقصود كل مجتهد مصيب للأجر فهذا الكلام صحيح، صحيح ولا خطأ؟ صحيح. أما إن كان المقصود مصيبا للحق فهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الحق لا يتعدد. والله جل وعلا قال وماذا بعد الحق إلا الضلال، إما حق وإما ضلال، إما نور وإما ظلمة، إما سنة وإما بدعة، إما هدى وإما ضلال، إما رشاد وإما غي، وهكذا. نعم.
وفي السنن القضاة ثلاثة.
لذلك لا تقل لي هذه الجماعات كلها على الحق، مع أن هذا يقول بقول الأشاعرة، وهذا يقول بقول الخوارج، وهذا يقول بقول المرجئة، وهذا يقول بقول الجهمية. لا يمكن أن تقول هذه قوارب نجاة، لا، كيف هم متباينون مختلفون في أصول السنة؟ الخلاف الذي بيننا بين الإخوان المسلمين خلاف في أصول السنة أم مسائل اجتهادية في أصول السنة؟ حينما يرى سيد قطب يقول لا يغرنكم أذان المؤذنين وقولهم الله أكبر ولا إله إلا الله فإنهم ارتدوا عن الإسلام، خلافنا مع هذا الرجل بهذه الصورة خلاف في أصول السنة أم خلاف في المسائل الشهرية، حينما يكفر كل المؤذنين في مصر، وحينما لا يصلي الجمعة أبدا إلى أن يموت، يزعم أن مصر دار كفر وأنها كمكة وصلاة الجمعة لم تفرض إلا في المدينة، هذا لا شك أنه خلاف في أصول الدين والعياذ بالله. ولذلك الحمد لله وفق الله دولة السعودية بإنزال أوامر بإحراق كتب حسن البنا وسيد قطب، هذا من توفيق الله لهم، حيث نصح العلماء الولاة بذلك، وأمر أي كتاب موجود في أي مدرسة أو مسجد يحرق لحسن البنا أو سيد قطب، وهذا قرار سديد وقرار صحيح. أسأل الله أن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان أن يقوم بهذا العمل المبارك. نعم.
وفي السنن القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار.
وكذلك حينما نختلف مع حزب النور أو جماعة التي تسمي نفسها بالسلفية، المدرسة السلفية بالإسكندرية جماعة ياسر برهامي، حينما يعتقدون أن ولي الأمر عبد الفتاح السيسي ليس في أعناقنا له بيعة، هذا الخلاف ليس في عنقك له بيعة، ما معناه؟ ها؟ أنه لا يوجد حاكم في البلد، لأن الحاكم يعني الأمير في السفر في سنن أبي داود بإسناد حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة يخرجوا في سفر فلم يؤمروا عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذا كان ثلاثة فقط خرجوا في سفر عليهم أن يؤمروا أحدهم، لأنهم قد يختلفوا، فالأمير يفك هذا الاختلاف وحكمه يلزمهم جميعا. ولكن هذه الإمرة في السفر هل في عنق الإنسان بيعة لهذا الأمير؟ لا، وإنما هي إمرة فقط في تنظيم شؤونهم والسمع والطاعة لهذا الأمير عند التنازع والاختلاف. أما إذا دخلوا حدود بلدهم انفكت الإمارة، فالإمارة في الحضر بدعة ضلالة، وإن كان يقول بها ياسر برهامي وجماعته في الخفاء وفي السرداب وفي الغرف المغلقة، يقولون بالإمارة في الحضر قياسا على الإمارة في السفر كما في كتابه العمل الجماعي، قياسا على الإمارة في السفر يقيسون عليها الإمارة في الحضر، ولكن لا يسمونه أميرا خشية السلطات، وإنما يسمونه قيم الدعوة السلفية أبو إدريس محمد عبد الفتاح، وكل مركز كل محافظة لها قيم، وكل مركز ينفصل عنه شخص قيم، وكل قرية لها قيم، وكل عزبة لها قيم، يعني تبدأ من العزبة ثم القرية ثم المركز ثم المحافظة ثم على مستوى الجمهورية أبو عبد الفتاح أبو إدريس محمد عبد الفتاح، هذا في الظاهر. وأما القيم الحقيقي فهو ياسر برهاني. وهذا التنظيم الهرمي عقد في الثمانيات في معهد الفرقان في الإسكندرية، رسم هرم لهذا التنظيم، هو تنظيم هرمي كتنظيمات جماعة الجهاد. خلافنا مع هؤلاء حينما يقولون إن ولي الأمر ليس ولي أمر شرعي. طيب إذن ما ولي أمرك؟ من ولي أمرك؟ يقولون لا يوجد ولي أمر، لكن في الحقيقة هم يبايعون برهاني. ولذلك يونس مخيون يعني مهما صدق عثمان رضي الله عنه ما أخفى أحد سريرة إلا أبداها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. كم قلنا للناس هذا تنظيم جهادي تكفيري. أخيرا نطق مخيون يونس مخيون الدكتور يونس مخيون من مدينة أبي حمص يقول بأن إما أن نكون في مجلس الشعب وإما سنكون داعش، ستكون داعش، يعني إما يكون لنا مكان في المجلس وكراسي المجلس وإما سنكون كداعش. هو صادق، عندهم ملايين مليانة وعندهم تجار حتى هنا في مركز بدر يدعمونهم، في كل مكان عندهم تجار يدعمونهم بالملايين بالملايين. فما أحد أخفى، السنة تنفي الخبث الذي يعلق بها، تنفيه وتبعده عنها، لأن لابد أن تكون بيضاء نقية كما قال تركتكم عليها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله السلامة والعافية. هذه التنظيمات حينما يقول ياسر برهامي أن السيسي لا هذا الحاكم السيسي ولا الذي قبله، يعني من عدلي منصور، ولا الذي قبله يعني مرسي، ولا الذي قبله يعني مبارك، ولا واحد فيهم اليوم شرعي. طب ايه يا برهام شغلتهم ايه دول؟ يقول لك هذا موظف برتبة رئيس الجمهورية. اها، في حاجة اسمها موظف برتبة رئيس الجمهورية؟ طيب ولما يطلع المعاش بعد 60 سنة خلاص نشيله بعد 4 سنين، اما نخليه ونبقيه واما نزيله. من قال هذا؟ أي من اين هذا الدين؟ من اين هذه الشريعة؟ في اي كتاب قرأت؟ من اين جئت به؟ ويقول ليس في أعناقنا له بيعة. إذن كل هؤلاء الشباب تبع حزب النور وهؤلاء النسوة تبع حزب النور في أعناقهم لمن بيعة؟ لمن في أعناقهم بيعة؟ يقولون بعضهم يعني الحريف فيهم الكذاب خالص فيهم يقول بحديث حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت ذلك. هذا الحديث صحيح، لكن متى هذا؟ متى نعتزل الناس ونذهب إلى الصحراء عند أصل شجرة حتى يدركنا الموت؟ لا يوجد دولة أصلا في هذا الوقت، لا يوجد إمام، لا يوجد رئيس، ولا دولة منظمة، ولا يوجد جماعة المسلمين، لا يوجد جماعة. لكن طالما الحمد لله المساجد تعج المصلين وتزدحم بهم في الصلوات الخمسة وفي صلاة الجمعة وحملات الحج والعمرة، حلقات القرآن عندنا 11 حلقة وفي انتظار حوالي 10 حلقات في الانتظار لضيق المكان وغير ذلك من الخير وشعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن الدولة دولة دولة إسلامية. لذلك حينما قال ياسر برهامي مصر ليست دولة إسلامية، هذا ليس خطأ لساني، لا والله، إنما هو اعتقاد يعتقده ياسر برهامي وجماعته، اعتقاد يعتقدونه. لذلك لا ولي عندهم شرعي ولا بيعة عندهم للرئيس، ولو جاء رئيس آخر لن يبيعوا. هذه عقيدة، ولست أدري أين ذهبت أقول هؤلاء الشباب. أنا أقول لهؤلاء الشباب مخاطبا، وليت هذا الكلام يعني يقص ويوزع في العالم كله، قل لهؤلاء الشباب أين عقولكم؟ إن كنتم جهلاء بالدين فأين عقولكم؟ أين العقول؟ أين الفهم؟ أين الوعي؟ على ماذا تربيتم؟ من أي كتاب جئتم بهذا الكلام؟ دلونا على كتاب واحد من كتب السنة حتى نقول إن المسألة خلافية. يمكن أن يكون الحاكم مسلما ومع ذلك لا تبايعه ولا تعتقد أنه ولي أمر شرعي وتبايع غيره. هاتوا كتاب واحد فقط من كتب السلف حتى نعتذر لكم. فهؤلاء القوم ضلوا الطريق وضلوا السبيل والعياذ بالله. لماذا؟ أصل ضلال هؤلاء ما هو؟ البعد عن هذه الكتب كتب السلف، البعد عن هذه المصنفات مصنفات السلف الصالح. ماذا يدرس حزب النور إلا فضل غني الحميد لياس برهان الذي فيه نقولات عن سيد قطب وفيها تكفيل لدولة مصر ورئيس مصر؟ ماذا يدرسون إلا منة الرحمن وغالوا فيها فنظموها صارت نظما ونثرا، وغالوا فيها إلى أن قال بعضهم من لم يدرس المنة فليس منا والعياذ بالله. هذا الذي يدرسون كتب ياسر برهان. ماذا يدرس الإخوان المسلمون إلا رسائل حسن البنا؟ ماذا يعني انتماء للإخوان المسلمين؟ ليس ماذا يعني انتماء للإسلام، لا، ماذا يعني انتماء للإخوان؟ فيا شباب حزب النور اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. لن ينفعكم برهامي، لن ينفعكم برهامي، والله لن ينفعكم برهامي ولا سعيد عبد العظيم الذي هرب إلى السعودية، ولن ينفعكم أحد من هؤلاء القادة أحمد فريد ولا المختفي أحمد حطيبة الذي يظهر عند وقت الحاجة، ولا محمد إسماعيل القطبي التكفيري. لن ينفعكم، لن ينفعكم أمام الله جل وعلا. إنما خذ حجة بينك وبين ربك أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة هؤلاء الأئمة العظام. فنسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الشباب مغيبون مغيبون كأنهم فقدوا عقولهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحمد الله أيها الإخوة، أحمد الله على السنة، أحمد الله أنه ما زال أحد في مصر يقول قال سفيان وقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة نغبط عليها والله. حتى الإنسان إذا بعد عن المسجد ساعات يشعر بالغربة ويشعر بالضيق في صدره. فالحمد لله على نعمة السنة، نسأل الله أن يميتنا عليها غير مبدلين ولا مغيرين. نسأل الله أن يهدي هؤلاء، نسأل الله أن يهدي هؤلاء شباب الإخوان وشباب حزب النور إلى السنة وأهل السنة. نعم نعم. نعثي من جزء مضارب ست شروط. هم يتبعون الهوى. لا، إن كان مسترشدا وأراد الحق أعطي الكتاب، أما كان مجالدا لا، فهذا يذهب به إلى الجلاد كما قال ابن القيم رحمه الله، يجلد إن وجد. نعم صلى الله السلامة والعافية. الإنسان لا يضيع وقته مع هؤلاء، لا يضيع، لا فائدة فيهم. لكن الذي يأتي منهم مسترشدا يريد الحق نبين له الحق فقط. ويعني أدهى من هذا أن أحدهم جلس مع أحد الإخوة وقال له إن لا تفرح كثيرا بذهاب دولة الإخوان، فقد جاءتنا الديمقراطية والإخوان وقعوا في البلعة وأنا أبغضهم ولا أحبهم وفرحت على ذهابهم، ولكن جاءت الديمقراطية وهي كفر. وهذا يزعم السلفية، هذا من الطراز الجديد، هذا أحد الشيء، أحدث لعبة يلعب بها الخوارج. ها؟ الله المستعان. نعم.
في السنن القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار.
وإن أصاب الحق، إن أصاب الحق ولكنه يعلم أنه يحكم بجهل فهذا في النار أيضا. نعم.
ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار.
نعم. إذا الاثنان في الجنة وواحد في النار، واحد في الجنة. الذي في الجنة الذي علم الحق وقضى به، والذان في النار قضى على جهل، والثاني علم الحق وقضى بخلافه من الباطل. نعم.
وقريب من هذه،
ولذلك فر جماعة من العلماء والسلف من القضاء، لأن القضاء أمره خطير. نعم. الإنسان يعني لا يعرض نفسه لهذا الأمر، ولو حيقضي في درهم واحد أو دينار واحد يفر ما استطاع، لكن إذا عين من قبل ولي الأمر أو كان الناس بهم حاجة إليه فلا مانع. أما أن يجلس يقضي زي ما يسمونه بالشيوخ العرب، معروفون يعني هم جهلاء جدا، الحج فلان الحج علان، لا يعرفون شيئا في الشريعة، هم جلسوا لهذا العمل يأخذون الأموال من أجل هذا العمل. يقول لك أنت حقك لو جبت لك 10,000 هنأخذ عليهم 10%، يعني كم؟ 1,000. جبت لك 100,000 هنأخذ 10%، يبقى 10,000، والعياذ بالله. هذا موجود. لا. نعم.
وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا علي بن حفص، أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما، جاء الذئب فأخذ أحد الابنين، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا، فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى.
وهذا يدل على أن القضاء لا يحتاج علم فقط، وإنما يحتاج إلى ذكاء وحدة ذكاء وفطنة. نعم. فسليمان عليه السلام جاء بالسكين، قال: اجب السكين لا أقطع أذبحه. فقالت الصغرى: لا خلاص أعطي إياها. إذا فهم من هنا التي رحمت الولد من هي؟ هي أمه في الحقيقة. نعم. وذي قال الله: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قد يؤتى الإنسان العلم ولكن فوق ذلك نعمة الفهم. نعم.
فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى. وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء: باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه السلام من تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشر.
بشير الشعب بشر ولا بشير؟ ها؟ بشير. نعم. سعيد بن بشير مر معنا، سعيد بن بشير في حديث أسماء بنت أبي بكر. انظر سعيد بن بشير يا حمزة. نعم.
عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر قصة مطولة ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها 4 من رؤسائهم، فامتنعت على كل منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها، فشهدوا عليها عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها، فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله، فانتصب حاكما وتزيى 4 منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا. فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله. واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال أحمر، وقال الآخر أغبش، وقال الآخر أبيض، فأمر بقتلهم. فحكي ذلك لداود فاستدعى من ثوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم.
نعم، القصة يعني فيها لوليد بن مسلم وهو مدلس يدرس التسوية وقد عانى هنا، لكن هذا أيضا هذا معنى جيد وقد استعملناه لما كنا في المدارس، في المدارس لما يأتي ولد يحكي أو مجموعة أولاد يحكون عن زميلهم نأتي بهم ونقول أين وفي أي وقت وهكذا، فإذا اختلفوا في الكلام يدل على أنهم كاذبون، وإن توافقوا يدل على أنهم صادقون. نعم، وشهادة الصبي لا تقبل، لابد أن يكون بالغ راشد عاقل. نعم، بعض الناس يظن الفاحشة في طفل مثلا بشهادة صبيان، لا لا يصلح هذا، لابد من 4 شهود من عدول من العقلاء، هذا ينتبه له المدرسون والمعلمون في حلقات القرآن وفي المدارس ونحو ذلك. نعم.
الحافظ المحجر رحمه الله تعالى سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن أو أبو سلم أو أبو أسلم الشامي، أصله من البصر أو واصل، ضعيف من الثامنة، مات 68.
نعم ضعيف.
وجد الأنصاري.
نعم.
هذا الأزدي يجد الأنصاري.
لا الأزدي هو. نعم. وأفادنا أخ أمس جزاه الله خيرا أن قتادة بن عامر السدوسي لم يسمع من الصحابة إلا من أنس ابن مالك رضي الله عنه. لكن روايته عن ابن عباس قتادة عن أنس هذا فيه تدليس، لكنه سمع من أنس بن مالك فقط ليس من ابن عباس، كما فعله الحافظ بن حجر رحمه الله في التهذيب. نعم نعم. هم في طبقة واحدة. نعم، لكن قتادة مدلس أصلا. من قتادة بن العام السدوسي من يحفظ ترجمته؟ ها ولد أكمة سعيد بن أبي عروة فقط. انظر قتادة. طيب نعم.
وقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، قال الحافظ رحمه الله وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزابور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا، فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحذرته لك تحبيرا. وقال أبو عثمان النهدي ما سمعت صوت صنج ولا ضربة ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله عنه، ومع هذا قال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود.
نعم، الصنج هذا قال في الحاشية صفيحة مدورة من صفر يضرب بها على أخرى مثلها، والبربط العود وهم من الآلات الموسيقية. نعم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يدل على مشروعية تحسين الصوت بالقرآن ويعني التغني بالقرآن وهو مشروع، كان الحديث تغنوا بالقرآن، والمقصود إعطاء الأحكام التجويد وتحسين التلاوة والقراءة، وهذا مشروع ومستحب، بل عند بعضهم إنه واجب، يعني التجويد كالإمام ابن الجزري رحمه الله حيث قال في منظومته والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، وإن كان الجمهور وجميع مشايخنا على أنه مستحب هو الصحيح أنه مستحب وليس واجب التجويد، ولكن يشرع الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، لكن بدون لا يفعل كالغناء ولا يفعل بالمقامات مثل هذا الذي يسأل الكويتي مشاري راشد، تحذر العلماء من تلاواته وأشعاره وأشياء هذه، وإنما يتغنى بالقرآن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحسن التلاوة بالقرآن. نعم. والأشعريون عرفوا من بين الصحابة بالتكافل الاجتماعي والاهتمام بالقرآن، حتى أنهم كانوا إذا مر أحد من أمام ديارهم يسمع لهم دوي كدوي النحل بيوتهم، وأيضا كانوا إذا ضاقت بهم النفقة جمعوها في ثوب واحد واجتمعوا على أكلها، يعني كان عندهم التكافل الاجتماعي بينهم والتعاون. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال ولد أكمة وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 19.
نعم. ثقة ثبت رأس الطبقة الرابعة. نعم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لكنه يدلس كما يعلم من التهذيب وغيره.
نعم. ما ذكر سعيد بن أبي عروبة. نعم. التهذيب أوثق الناس، ليس معناه أنه ليس ثقة في غيره، لكن هو أوثق الناس، يعني أفعل التفضيل. نعم. لكنه ثقة ثبت رأس الطبقة الرابعة. نعم. لا بأس، قد يكون مدلس هو ثقة ثبت. نعم.
وقوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني صنعة الدروع. قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح، وهو أول من سردها حلقا، كما قال تعالى: وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد، أي لا توسع الحلقة فتفلق المسمار، ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة. ولهذا قال: لتحصنكم من بأسكم، يعني في القتال.
نعم، يعني الحلقة بمقدار المسمار لا تزيد عليه. نعم، هكذا قال شيخنا. نعم.
فهل أنتم شاكرون، أي نعم الله عليكم، لما ألهم عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم؟ وقوله: ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين، وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل
الخيل والجمال
والخيام والجند.
نعم.
ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته، ثم تحمله فترفعه وتسير به، وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض، فينزل وتوضع آلاته وخشبه. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال: غدوها شهر ورواحها شهر. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان 600,000 كرسي. ستمائة ألف كرسي، فيجلس مما يليه مؤمن الإنس، ثم يجلس من ورائهم مؤمن الجن، ثم يأمر الطير فتظلهم، ثم يأمر الريح فتحمله.
تظلهم تعقبية ليست سابية.
ثم يأمر الطير فتظلهم، ثم يأمر الريح فتحمله، صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا: وهذا خاص بنبي الله سليمان عليه السلام دون غيره، لأنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولذلك لما جاء الجن أو الشيطان وربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية من سوار المسجد قال لولا أخي سليمان لألا تركه يلعب به الصبيان في المدينة، أو كما قال عليه السلام، لأن سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخر الله عز وجل الجن والطير والريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نعم. لذلك لما كان متكئا على عصا وخر، الجن بقوا يعملون في أعمال شاقة يظنون أنه ما زال حيا يخشونه. نعم.
وقال عبد الله بن عبيد بن عمير كان سليمان يأمر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل، ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها، ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة فترتفع حتى تصعد على فراشه، ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء وهو مطأطئ الرأس ما يلتفت يمينا ولا شمالا تعظيما لله عز وجل وشكرا لما يعلم من صغر ما هو فيه من ملك الله تعالى، حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه.
نعم. وهذا يدل على الإنسان إذا أوتي النعمة لا يتكبر ولا يتجبر في الأرض، بل يحمد الله عز وجل عليها، فالنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، كما قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا جاءت النعمة عنده نعمة البصر يستعملها في القراءة العلم النافع والقرآن ونحو ذلك، ونعمة اليد يستعملها في كتابة العلم والخير والصدقة وهكذا، وهذا من شكر النعمة، ويكون بالعمل كما قال الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم. قليل من يشكر الله، دائما الناس يشتكون، عندهم حولنا ما شاء الله عمارات بالملايين والناس يشتكون الفقر ويريدون أن يخرجوا على ولي الأمر والحاكم وعندهم ملايين. نعم.
وقوله ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء يستخرجون اللآلئ أو غير ذلك.
لذلك في الحديث ما ذي بني جائعان أرسل في برية، إلى يعني الناس يخافون على المال والشرف كخشية صاحب الغنم من الذئب في الزريبة كما جاء في هذا الحديث، فالناس يحبون المال والشرف والعلو في الأرض، لكن سليمان لما أوتي هذه النعمة العظيمة الريح تمشي به حيث أراد، يقول بس أريد أذهب إلى كذا يجد نفسه في هذا المكان، ولكنه لم يتكبر ولم يتجبر في الأرض. نعم. وما قاله الحجاج بن يوسف الثقفي عن سليمان عليه السلام كفره به بعض العلماء لما قال، وهذا من التعليلات في خروج بعض التابعين عن الحجاج، هذا من تعليلات هذا الأمر، قالوا أنه عندهم كان كافرا حيث قال لقد كان سليمان صاحب أثرة، يعني يحب أن يفضل نفسه على الغير، لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك لما عرض مثل هذا الكلام عن سيد قطب عن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري قال فيهم كلاما فاحشا، قال ان عمرو كان يحب الخداع والكذب، واما يعني ابو موسى لا يعرف ذلك ونحو هذا. لما عرض هذا العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الفوزان قالوا لولا جهله لكان كافرا، لولا انه جاهل لكان كافرا. نعم. وسياتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم في الطحاويه حكم سب الصحابه او حكم تكفيرهم وحكم سبهم لذواتهم، لأن هناك فرق بين سب ديانتهم وسب سبهم لأشخاصهم. نعم.
وقوله ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء يستخرجون اللآلئ أو غير ذلك، ويعملون عملا دون ذلك أي غير ذلك، كما قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقوله وكنا لهم حافظين أي يحرسه الله تعالى أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو محكم فيهم، إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء.
هكذا محكم ولا يحكم في الشعب؟ محكم أو محكم؟ طيب في نسخة بل هو يحكم فيهم. نعم.
بل هو محكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء. ولهذا قال وآخرين مقرنين في الأصفاد.
نعم. قال شيخنا سلمه الله يعني بعضهم يبني وبعضهم يستخرج اللآلئ والجواهر وبعضهم مصفد مربوط في الأغلال لتمردهم، ومنهم غير ذلك. وهذا مما خص الله عز وجل به سليمان، ولهذا لما مات وهو متكئ على عصا بقى الجن يعملون في الأعمال الشاقة، كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ثم ذكر الله بعدها قصة سبأ، وهي قصة عظيمة جدا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. نعم.
قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
طيب نقف إن شاء الله عند هذه الآية، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بارك الله فيكم يا شيخنا وزادكم علما وخيرا آمين. كنت أصلي مع الإمام وأنا مسبوق وفاتني 3 ركعات، لكنني مسافر أي في السفر، هل علي أقصر أو أتم؟ وما حكم انتخاب أمير المركز أو القرية؟ وجزاكم الله خير. جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم على أنه إذا صلى خلف المسافر خلف المقيم أنه يتم، أدرك أي شيء من الصلاة يتم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به. وذهب أبو محمد بن حزم غفر الله له الظاهري إلى أنه لو أدرك مع الإمام ركعتين فإنها تجزئه. والذي أفتى به سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أنه يتبع الإمام ويتم الصلاة، لو أدرك ركعة يأتي، إذا كانت الصلاة رباعية يأتي ب3 ركعات، وإذا أدرك ركعتين يأتي ب2 ركعات، وهكذا. وأما الانتخابات في المجالس غير التشريعية فبعض أهل العلم يرون جواز هذا. يقول أحسن عليكم شيخنا وشفاكم من كل داء، آمين وإياك والسامعين. ما حكم اتخاذ المصلي للسترة؟ وما هي كيفية السترة التي يتخذها المصلي؟ هل يشترط اتصالها بالأرض أم لا؟ وهل الكرسي من الأشياء المتصلة بالأرض أم لا؟ اتخاذ المصلي للسترة ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة، إلى أنه سنة، وذهب بعضهم منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله إلى وجوب اتخاذ السترة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة. قالوا هذا النهي يدل على التحريم، ووجوب اتخاذ السترة. وهو على ذلك الشيخ ناصر في قال وجوب اتخاذ السترة في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الصواب قول الجمهور هو أن اتخاذ السترة سنة، لما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار يستره، إلى غير جدار يستره. فالقائلون بالوجوب قال هنا نفى ابن عباس وجود الجدار ولم ينفي غيره من السترة. والجمهور قالوا لا، لأن النفي هنا مقصود للسترة وليس للجدار ذاته، وإلى الكلام لا يكون له معنى وفائدة. نعم، فالأظهر أن اتخاذ السترة سنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرى الصلاة عند اسطوانة في المسجد يعني عمود. وما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم من أنه يجعلها على حاجبه الأيمن فهذا الحديث ضعيف لا يصح، وإنما ينصب نفسه للسترة نصبا، والكرسي سترة ولا يلزم يعني مكتب أو كرسي أو شيء سترة. وأيضا لا يستتر بالنار حتى لا يتشبه بالمجوس عباد النار، ولا يستتر بجهاز كالتلفاز مثلا ونحوه مما يشغل المصلي، أو شيء فيه يعني زخارف تشغل المصلي. فإن لم يجد شيئا يستتر به يستتر بأخيه، إذا لم يجد شيء، إذا لم يجد شيئا يستتر بأخيه. نعم،
السترة بشيء معلق قريب من الأرض، يعني يرس فوق الأرض مثلا شبرين أو
يعني ليست على الأرض. لا، لو بدها تكون على الأرض السترة على الأرض. والسنة أن تكون مثل مؤخرة الرحل، يعني تقريبا ارتفاع شبر الرحل الذي يوضع على البعير مثل مؤخرته، هذا قدر ارتفاع السترة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وتنازعوا في الخط هل يعد سترة أم لا، والأظهر والله أعلم أنه لا يعد سترة، وإنما يكون كمؤخرة الرحل يستتر بها المصلي، فإذا جاء أحد ليمر بينه وبين السترة يدفعه دفعا خفيفا أولا، فإن لم يندفع دفعه أشد وهكذا. فإذا مرت امرأة أو كلب أسود أو حمار ما بينه وبين السترة فإن هذا يقطع الصلاة على الصحيح من قول من أقوال العلماء، لقول المسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار كما في الصحيح البخاري. قال عائشة رضي الله عنها سويتمون بالحمير. فالصحيح أن المرأة الحائض التي بلغت المحيض وليس التي عليها دم الحيض، المرأة الحائض ليست الطفلة الصغيرة، والكلب الأسود والحمار هذه تقطع الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء. وبعض العلماء يرى أنها لا تقطع، والأظهر الذي سمعناه من العلماء ومشايخنا أنها تقطع الصلاة، أنها تقطع الصلاة. ما حكم هذا القول؟ لو علمت أنك تستمن حبرت لك تعبيرا. من قال هذا القول جائز، لأن الناس سمع أبا موسى وأقره على ذلك، أقره على ذلك، لأن المقصود أنه حسن صوته بالقراءة. نعم، والحديث ماذا؟ لعل هذا الصحيح تستمعوا. يقول أحسن الله إليكم، الحديث لا تجلس بين اثنين إلا بإذنهما، فإن كان في المسجد فكان بين اثنين، فكان بين اثنين هل يلزم أن تستأذن؟ نعم، إذا كان جالسان يتحدثان لا تأتي تقطع حديثهما وتجلس بينهما، أما إذا كان يوجد فرجة بينهما فتجلس لا بأس، أما لا تفرق بين اثنين وتجلس بينهما إلا بإذنهما. أما إذا كان يوجد فرجة تجلس. المسجد مكان عام لا يلزم الاستئذان فيه، مكان عام، الأماكن العامة كالمساجد بيوت الله والأماكن الوظيفة العامة ونحو ذلك لا يلزم فيها الاستئذان، يعني مثلا الذي يدخل المسجد لا يستأذن لكي يدخل المسجد، أما إذا دخل بيت شخص خاص به لابد أن يستأذن. كل مجتهد مصاب لو حبذا ولا يا حبذا. يا شيخ أن تعيد قولها كل مجتهد مصيب وكتب مصاب. كل مجتهد مصيب إن قصد به مصيبا للحق فهذا ليس بصحيح، لأن الحق واحد ولا يتعدد. وإن كان المقصود مصيب من جهة الأجر يعني يصيب الأجر وله أجر فنعم نعم، وفقنا الله إياكم لما يحب.